الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف أن عمتي زينب عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. في الحديث الشريف أقربكم منزلة مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ميلاد الصديقة الصغرى السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، ذكرى الميلاد السعيد لهذه السيدة الجليلة العالمة المجاهدة الصابرة المضحية أم الشهداء. السيدة زينب سلام الله عليها لا يكاد يذكر اسم الإمام الحسين عليه السلام في محفل إلا والاسم زينب سلام الله عليها حضوره. الإنسان يعرف من خلال القول الصادق أو من خلال الموقف الصادق أو من خلال الفعل الصحيح المخلص. لا يستغرب في أن تكون زينب سلام الله عليها في المقام الذي شغلته سموا وارتفاعا وحضورا. السبب الأول أنها تربت في بيت تكتنفه العصمة من جميع جوانبه، وهو بيت استثنائي لا نظير له على وجه الأرض، فهي المرأة المتحدرة من أب معصوم وأم معصومة وإخوة يتمتعون بالعصمة. في هذه الأجواء الملكوتية أبصرت السيدة زينب سلام الله عليها النور، ومن هذا المعين الصافي نهلت، وفي حدود ذلك المنزل الطاهر تحركت يمينا وشمالا، باركتها يد النبوة ورعتها يد الإمامة. زينب سلام الله عليها إذا تجاوزنا هذه المحطة الأولى من محطات حياتها ننتقل إلى محطة أخرى، ألا وهي محطة الجهاد. وكلنا يعلم أن لا جهاد إلا بانخلال إعداد واستعداد، أما الإعداد فتقدم على يدي أبائه على يدي أبويها النبي الأعظم وسيد الأوصياء والإخوة من حولها. وأما من حيث الاستعداد فزينب سلام الله عليها أوجدتها السماء بهذه المنظومة من الخصائص التي لا تعثر على نظيراتها من الخصائص في إنسانة إلا في أمها سلام الله عليها، ومن خرج من النساء العالمين بالنص. أعدت نفسها، استعدت للحدث القادم. اصطفاها الإمام الحسين عليه السلام شريكة له في نهضته، في الدعوة التي أراد لها أن تصحح مسيرة الأمة بعد الإعوجاج، وتدفع بها نحو الحركة بعد التوقف. زينب سلام الله عليها في المدينة حيث وكيف، وفي كربلاء حيث وكيف آخر. في المدينة الموقف لا يتطلب منها أكثر مما قدمته، لما للزمن من أثر، لما للمكان من أثر، لما للحوادث المكتنفة من أثر. أما في كربلاء فلا الزمان هو الزمان، ولا المكان هو المكان، ولا الحدث هو الحدث. النبي عندما يقول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، الإسلام ابتدأ محمديا واستمر حسينيا، هذه النصوص، نظائر هذه النصوص كانت مستقرة في كينونة هذه السيدة الجليلة. الآن في كربلاء حان الوقت لأن تتحول الكلمات إلى مواقف تتجسد في عالم الخارج. زينب سلام الله عليها قبل استشهاد الإمام الحسين في حال وكيف خاص، بعد شهادته انتقلت إلى كيف أكثر خصوصية مما كان عليه سابقا، لأن كثير من المسؤوليات بعد غياب الإمام الحسين أنيطت بهذه السيدة الجليلة، فهي مسؤولة عن الحفاظ على الامتداد الطبيعي لسلسلة الإمامة المتمثلة في الإمام علي بن الحسين عليه السلام. ولولا موقف زينب، دفاع زينب، لاستؤصل الإمام السجاد عليه السلام بحسب المعطيات الطبيعية. هسه المعطى السماوي، التدخل الإلهي، هذا في جانب، مضربه عقدي. أما القراءة التاريخية يفترض أن زينب لو لم تتحرك لم تقم، لو أنها تخلت عن دورها، لو أنها تركت الإمام زين العابدين وأولئك الأوباش، لما استبقوا على روحه المقدسة، ولا انقطعت سلسلة الأمامة. زينب سلام الله عليها دافعتهم، حافظت على الإمام المفترض الطاعة. الأمر الثاني، عندما انتقلوا إلى الكوفة كان لزينب سلام الله عليها موقف وخطبة في منتهى الروعة والدقة في الانتقاء للمفردات المدللة على المعاني المقصودة. ثم شفعت هذه الخطبة بخطبة ثانية أكبر وأكثر أهمية ودقة عندما وقفت في الشام في مسجد الأمويين المعروف اليوم، ورأس الإمام الحسين بين يدي يزيد بن معاوية عليه ما يستحق. في ذلك المشهد العظيم الذي يضعف فيه الرجال فضلا عن النساء، زينب سلام الله عليها تعبى إلا أن تسجل درسا للتاريخ ببصمة نسوية. أما ليست كل بصمة، وإنما البصمة التي اعتنت السماء في إخراج خطوطها المتشابكة والمتقاطعة والمتفرقة في أعلى درجات الدقة والعناية. زينب سلام الله عليها بثقل النبوة، بثقل الإمامة، بثقل الوجود الفاطمي تتحرك سلام الله عليها. خطابها هز أركان العرش الأموي، خطاب زينب سلام الله عليها في الشام والكلمات التي صدرت على لسانها الشريف كانت بمثابة الخروقات التي أحدثتها في كيان الدولة الأموية. لذلك أراد يزيد بن معاوية أن يعتدي على حياة زينب سلام الله عليها، إما بالقتل أو بالضرب في أقل التقادير الثاني. منعه ومنعه وقال إنها امرأة. ومع شديد الأسف النظر للمرأة نظرة دونية، نظرة الاحتقار، لا زالت ممارسة إلى يومنا هذا، حال أن الإسلام شجبها. خطابات الإسلام في الكتاب الكريم، في خطابات الإسلام من خلال السنة المطهرة، أعطت للمرأة حيز ومساحة بقدر ما أعطت للرجل. نعم امتاز الرجل في بعض المواقع، ولكن المرأة أيضا حققت امتيازا في مواقع أخرى. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه مو مسألة شعر، هذه مسألة إن من الشعر لحكمة، هذه حكمة الشاعر التي لها جذر ديني، أساس ديني. القرآن عندما يقول في معرض خطابه السماوي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لم يجعل المسألة في سلة رجال دون نساء، وإنما أعطى للمرأة بقدر ما أعطى للرجل، والعكس صحيح. والآيات كثيرة، فمن يعمل فمن يعمل. النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأتي باسم الرجل أو بحقيقة الإنسان الرجل يشفع ذلك بالمرأة. أصلا الأحاديث التي صدرت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق الزهراء بقدر ما تعني الزهراء الإنسان المتشخص خارجا، والتي أوجبت السماء العناية بها والحفاظ عليها بقدر ما أراد أن يوصل من رسائل في تصحيح ذهنية الاعوجاج عند أفراد الأمة في اتجاه المرأة. المرأة مرت بأدوار قبل الإسلام جدا أدوار امتهان، وجاء الإسلام وأيضا لم يأخذ مساحته في الوسط من حوله، لذلك أيضا تعثرت كثير من المفاهيم التي تتعلق بالمرأة، أيضا بقيت في موقع المناكفة والمحاربة والمصادرة والتسقيط. حال أن المرأة عبر خارطة الإسلام لها دورها. الكلمة المشهورة الجميلة جدا جدا، وراء كل رجل عظيم امرأة، وإن كانت متأخرة هذه المقولة لكن هي تختصر لك ثقافة كاملة. أصلا خذها مع النبي، هذا الذي هو أعظم العظماء بميزان السماء لا بميزان البشر فيما بينهم، إلى جانبه امرأة في البدء وامرأة في الختام، خديجة في البداية وفاطمة بنت النبي محمد في النهاية. خديجة في التأسيس والزهراء في خاتمة المطاف. الإمام علي عليه السلام كان للزهراء دورها الكبير، وهكذا لنسأل نحن اليوم عن حال المرأة. المرأة الآن تتعرض إلى تجاذبات خطيرة، منهم من يريد أن يعطي للمرأة مساحة كبيرة من الحرية وإن كانت على حسابها، دعوى أنه من باب الشفقة إرجاع الحق للمرأة، حال أن فيه من المغالطة الشيء الكثير. لماذا؟ لأن مفردة الحرية التي يراد لها أن تلبس على المرأة بما هي امرأة أصلاً قراءتها خاطئة. لا يراد لها المرأة الكريمة العزيزة الشريفة المؤمنة التقية، إنما يراد لها المرأة التي تلغي مجموعة من النظم والأحكام والمقدسات من حولها، وهذا إن شاء الله مجتمعاتنا بعيدة عنه، لأنهن يقتدين بالزهراء وزينب. جماعة أخرى تريد أن تبقي المرأة خارج الأحداث بالمطلق، يعني عكس التيار الأول، تحجر عليها في كل شيء، تصادرها وتصادر المواقف من حولها. أيضا هذه الطبقة موجودة إلى اليوم. المرأة ليس من حقها أن تختار الزوج الذي تريد أن تعيش معه الحياة مشاطرة، إلى اليوم موجود. في بعض البيوتات المرأة يكتب لها التوفيق أن تعمل، تتحصل على قدر من المال يسيل له لعاب الأب أو الإخوة مع فقدان الأب، فيحجر عليها حتى من حق الزواج وبناء الأسرة، لا لشيء إلا لأنها تؤمن مصدر من مصادر الرزق. تخطب أكثر من مرة ومرة يصد الرجل، السر هو هذا. هذه لا تقل في سقوطها هذه النظرة عن ذلك الإنسان الذي لا يرى فيها إلا البهيمة الولود الحلو. شو الفرق يعني؟ المسار الثالث وهو المهم، المسار الوسطي، ينتزع من الحرية ما يؤمن للمرأة مساحة للحراك، ويأخذ من العفة النصيب الذي يحافظ على أساس منه من قيمة المرأة. مجتمعنا اليوم مو مجتمع ذلك اليوم الذي يقول شاعرهم فيه: ما ضر جار إذ يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. لا، اليوم تمر المرأة يحط يده بناء يصير متدين يقول استغفر الله ويطالع بين أصابع يده. مو كل المجتمع، لا، المجتمع في معظمه طيب مؤمن ملتزم، لكن في كل زمان من يخرج عن الجادة ويعكر صفو الأمور. أيها المؤمن، أيها الأب، أيها الأخ، أيها الولي، على المرأة، علينا أن نراعي هذا الجانب مراعاة دقيقة جدا جدا، أن ما بيد ما هو في مساحة السماء. خلاصة كلامنا كله شنو يعني؟ لما أتشدد، لما أنفتح، هذا شكثر يشغل من مساحة في عين الله سبحانه وتعالى. ذا المهم، مو المهم إن أنا متشدد أو غير متشدد، منفتح أو غير منفتح. رواية أختم بها عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يوصي أحد أصحابه، ترى أحيانا من يمسك الإنسان على الحق لابد أن توجد جبهة معارضة. الجبهة المعارضة كثرت، قوت، ضعفت، ليس بالضرورة هي على الحق وأنت على باطل. أهم شيء أن يكون الإنسان فعلا يبني على أساس. يقول لي أحد أصحابه وهو جابر بن يزيد الجعفي، وهو من الأشخاص الذين حملوا كم هائل من المفاهيم عبر روايات أهل البيت وأوصلوها إلى الأمة، جابر يقول له واعلم، الإمام الباقر يخاطب جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة، واعلم بأنك لا تكون لنا وليا. لا تقول بس أنك تقعد ويانا وتسمع رواياتنا وتنقل رواياتنا أنك أنت من أوليائنا. يا جماعة لا، لا يصير نخدع روحنا ببعض الممارسات الدينية ونفكر نفسنا أن احنا أكثر من غيرنا التزام. أنا أشرت يمكن في الأسبوع الماضي كوني أكثر قدرة على ضرب الصدر حين العزم، مو معنى أن أنا أكثر التزام وتدين من ذاك الإنسان اللي قد ما يطق صدره حتى، مو بالضرورة. فيقول له واعلم بأنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصر وقالوا، حتى بمعنى إلى أن يجتمع عليك أهل مصر، حتى لو اجتمع عليك أهل ذلك المصر وقالوا إنك رجل سوء. قرية كاملة قالوا أنت رجل سوء، مدينة كاملة قالوا أنت رجل سوء، أهل قطر كامل قالوا أنت رجل سوء. لا تستوحش. والإمام علي ايش قالوا عنه؟ ما راح تصير أنت الإمام علي، راح تصير. وقالوا إنك رجل سوء. لم يحزن كذلك، ليش؟ لأنك عارف نفسك على الحق، على الطريق الصحيح. ولو قالوا إنك رجل صالح لم يسرك ذلك. شو يزيد؟ بيت شعر جميل لبول أهل الشاعر المسيحي الياس فرحات، بيت في منتهى الروعة والدقة. يقول للشخص اللي مدحك وواحد يذمك، أحيانا واحد يمدحك وواحد يذمك وانت انت، هذا من المفارقة طبعا. شو ما تقول له شو رايك في فلان آدمي؟ والله خوش آدمي محترم. شو رايك في نفس الآدمي ما تغير؟ قال خلك من عنده، أكو خلل في القراءة، أكو خلل. ولا هو واحد ما يصير خوش آدمي ومو بخوش آدمي، مو يصير، أكو خلل في القراءة. فإلياس فرحات من شعراء المهجر الكبار مثل إلياب ماضي والجماعة، حكمي، شاعر حكمي مسيحي هو، نفس الشيء اختلفوا عليه، واحد يمدح شعره واحد يذم شعره، واحد يمدح شخصيته واحد يذم شخصيته. طولنا عليكم شوي، تحملوا شوي. فهو شو يقول؟ في بيت واحد من الشعر زين تحفظونه، تحتاجونه في الحياة، تحتاجونه. يقول امدح، يخاطب اللي يمدح، يقول له امدح فمدحك لا يشد عمامتي. العمام يسوون لها طرقات، واحدة تمسك الثانية. يقول امدح فمدحك لا يشد عمامتي، أصلا لا يطول ولا يقصر عندي، عمامتي مجلودة مجلودة. ويلتفت للثاني يقول له واشتم فشتمك لا يحل حذائي، وانا مربطه مضبوط، سوي له ورد بعد بالخيوط مالينا، فني في الله. شوف الروعه، من قمه الراس اجلكم الله والمكان الى اسفل القدم. قل له امدح فمدحك لا يشد عمامتي، اذا هي مجدوده مجدوده، تحكي انت وهي مو مجدوده مهلهله، ما تستحكم ولا تتمسك. واشتم فشتمك لا يحل حذائي، شتموا عليا 80 سنة على المنابر، يلعن الإمام علي، لا تختم أصلا خطبة الجمعة إلا بالنيل من علي. أحد أئمة الجمعة في الدولة الأموية نسي أن يشتم عليا ونزل من محراب الصلاة، ثم رجع وقال للقوم ارجعوا لنقضي من الصلاة واجبا سقط. صعد المنبر شتم الإمام علي ونزل وتخلصت الصلاة، بقي علي. وهنالك أفراد لمعت وجوههم، وضعت لهم البطولات والمادرشين، وش صار في الدنيا؟ حسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. الرواية فيها بقايا بس، يا الله غفر الله لنا ولكم. طبعا ذكرى هالأيام هذه ذكرى وفاة الشيخ العلامة الشيخ حسين ابن الشيخ علي بن عيثان. العيثانية ترى عاشوا واستقروا عندكم هني، وكان عندهم حوزة وكان عندهم بيت ما أدري صار بعده ولا هسه موجودين. سألوا الشياب يدرون، واحد عمره 70-80 سنة يدري. الشيخ حسين هذا رحمة الله عليه توفى سنة 1419 تقريبا، آخر أيامه في القارة والهفوف قضاها، نزل من العراق بعد ضغط الطاغية عليه ما يستحق. هذا الشيخ جليل لكن عاش مظلوما، عاش مظلوما وحورب في أدق الأمور. كنت في خدمة الأخ العلامة المحقق السيد كمال الحيدري قبل أيام، فذكر من ضمن الأشخاص الذين استفاد منهم الشيخ حسين آل عيينة. قال: تتلمذت على يدي الشيخ بن عيثان، طرحنا الحساوية مقليلين، احنا مقليلين لكن علينا ان احنا شوي نلتفت روحنا. وفقنا الله واياكم لروحه وارواح العلماء والمؤمنين. فاتحه.